أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
أهلا بكم مستمعينا من إذاعة اس بي اس عربي 24، معكم منال العاني
وإيمان ريمان، ونقدم لكم بودكاست الصحة الأسبوعي. نستضيف اليوم أخصائي جراحة الجهاز الهضمي والسمنة وزميل كلية الجراحين الأسترالية والنيوزيلندية الدكتور مهند جابر للحديث عن أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الأمعاء أو القولون والمعروف باسم باول كانسر.
ذكر تقرير جديد لمؤسسة مكافحة السرطان في فيكتوريا كانسر كونسل فيكتوريا إن الاختبارات الخاصة بالكشف المبكر لسرطان الأمعاء والعمليات الجراحية الخاصة بهذا المرض تراجعت بنسبة 50% خلال الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا.
ونتيجة لهذا الانخفاض الذي وصفه التقرير بالمقلق، أطلقت مؤسسة مكافحة السرطان في أستراليا حملة جديدة في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة ملبون بسبع لغات مختلفة من ضمنها اللغة العربية، من أجل التوعية بأهمية وضرورة الفحص المبكر لسرطان الأمعاء بين الجاليات متعددة الثقافات في أستراليا.
وحث التقرير الجاليات المختلفة على ضرورة إجراء الفحص المبكر لسرطان الأمعاء، وبالتحديد للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 و75 عاما، خاصة وأن أقل من نصف سكان المناطق الجنوبية الشرقية لملبون لم يقوموا بإجراء الفحص.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن أخصائي جراحة الجهاز الهضمي والسمنة وزميل كلية الجراحين الأسترالية والنيوزيلندية الدكتور مهند جابر. مساء الخير.
مساء الورد. مرحبا إيمان.
أهلا
أهلا بك دكتور مهند. بداية، ممكن تحدثنا عن مدى شيوع سرطان القولون أو الأمعاء والمعروف باسم الباول كانسر؟
شكرا لكم ست إيمان ست منال على هذه الفرصة. بالحقيقة سرطان القولون يعني شائع جدا بطريقة ملفتة للنظر، بحيث حسب تقارير معهد الأورام السرطانية في نيو ساوث ويلز، يصيب هذا السرطان رجل واحد من كل 11 رجل في حياته، وسيدة من كل 15 سيدة في خلال حياتها. وتشير فحوصات السرطان إلى تشخيص من 12-15% من السرطانات الإجمالية المشخصة في كل سنة. وإما الوفيات فهي أكثر للأسف من وفيات سرطانات الثدي والبروستات والميلانوما، ويعزى ذلك مثل ما تفضلت حضراتكم إلى عدم كفاية التشخيص المبكر للأسف، بحيث نضطر إلى علاج أكثر تعقيد قد يؤدي إلى الوفاة.
إذن ما أهمية الفحص والتشخيص المبكر، علما بأنه قد يكشف طبعا وجود يعني إشارات إلى الإصابة بهذا المرض، ولكن ما الأهمية من ورائه، ما النفع؟
نعم، يعني قبل أن أجيب على السؤال، إذا تسمحي لي بدقيقتين بس لأستعرض لماذا سرطان القولون، يعني لماذا سرطان القولون بهذه الأهمية، وكيف يتكون، حتى يتسنى لل يعني للمستمعين.
تفضل دكتور.
في الحالة الطبيعية يكون هناك موازنة في تكوين خلايا بطانة القولون، بحيث يكون هناك تنسيق عالي الجودة في عمل الجينات المانعة لانقسام الخلايا غير الطبيعية مع عمل الجينات المساعدة للانقسام الطبيعي، فيكون تناغم طبيعي. وهناك أيضا ضوابات كبيرة للسيطرة النوعية إذا صح التعبير، تحكمها جينات إصلاح العوق أو عدم التطابق، تسميها الميسماتش ريبير جينز، حيث تقوم هذه الجينات بوظيفتها الأمنية إذا صح التعبير في الكشف عن الخلايا غير الطبيعية والشاذة، ثم القيام بإصلاحها أو استبدالها أو حتى إجبارها على الانسحاب الذاتي للمحافظة على سلامة المنتج من الخلايا الطبيعية للقولون. للأسف عند بعض المرضى تحصل طفرة وراثية غير مبررة، بحيث ينعدم أو يقل تواجد هذه الجينات، جينات السيطرة النوعية للأسف، بحيث تتمكن بعض الخلايا الشاذة والغير طبيعية من التسلل إلى الخطوط الأمامية بدون رادع أو رقيب، فتستمر بالتزايد والانشطار، فتكون الزوائد اللحمية الصغيرة، والتي إذا أتيح لها الفرصة بدون تداخل جراحي تكبر تدريجيا حتى تكون سرطان في القولون. هذه عملية البداية، تكون زوائد لحمية صغيرة إلى استثبات وجود سرطان فعلي في القولون، تأخذ تقريبا 4-8 سنوات. من هنا يعني تتجلى أهمية الكشف المبكر على الزوائد اللحمية اللي هي البوليب نسميها احنا، واستئصالها من قبل الطبيب المعالج لتفويت الفرصة على الزوائد اللحمية بالتحول إلى سرطان قد يصاب علاجه. حاليا الإحصائيات يعني أكثر من 93% من سرطانات القولون تشخص بأعمار فوق 50 سنة. فمن هنا تأتي فكرة إذا استطعنا إجراء كشف وتشخيص مبكر على ناس سليمين بالمظهر، ممكن اكتشاف سرطانات قولون مبكرة حتى يتسنى لنا علاجها بصورة أكيدة. إذا تم ذلك، الخبر الجيد أنه التداخل المبكر يهيئ لنا تقريبا 90% من احتمال الشفاء التام والمعالجة الناجحة. ولكن للأسف الخبر السيء في واقع الحال أنه فقط حاليا ثلث المجتمع استجاب وتعاون مع الكشف المبكر وتعاون مع الهيئات الصحية. للأسف لا زلنا نتمنى من ثلثي المجتمع الآخرين أن يستجيبوا.
نعم دكتور مهند، حابب نعرف من حضرتك عن كيف يصاب الشخص بسرطان القولون، يعني هل هنالك مثلا أسباب معينة كأن تكون مثلا تاريخ عائلة، أكل غير منتظم، مثلا هنالك أسباب معينة أخرى؟
نعم للأسف يعني سرطان القولون عادة يتم بسبب طفرة وراثية ليس للشخص أي حيلة في منعها. نعم في نسب قليلة يكون هنالك سرطان قولون وراثي في العوائل مشخص، ولكن عادة السرطانات تأتي بدون سابق أنذار. هنالك بحوث على أهمية الغذاء، ولكن لم يستطع بحث واحد أن يتمكن من تجاوز سرطان القولون بالالتزام الغذائي أو الالتزام بالرياضة. هو فقط بالحقيقة الفحص المبكر الطريقة الوحيدة لتجنب الإصابة بالسرطان.
نعم دكتور مهند، يعني طبعا بنعرف نحن أنه يتم إرسال ما يعرف بالكيت للإجراء الذاتي، يعني إجراء هذه المسحة يعني وإرسالها إلى السلطات الصحية المختصة، بيرسلوها لكل الأشخاص اللي هني فوق سن 50. فطبعا في ناس بيبعتوها في ناس ما بيبعتوها، فشو نصيحتك هوني بهذا الإطار؟
نعم يعني أولا هو هذه الكيت اللي تبعث من قبل الهيئات الصحية هي مجانية وهي لفائدة الشخص 100%، وخصوصا الفئة المجتمع اللي ليس لها أعراض وليس لها عوامل خطورة، مثلا تاريخ عائلي للسرطان وتاريخ عائلي لزوائد لحمية سابقة أو مثلا الإصابة بالتهابات مزمنة في القولون. حتى هذه الفئة التي ليست مصابة بأعراض وليس لها عوامل خطورة، يعني النصيحة الخالصة أن يتوجهوا ويستجيبوا يتعاونوا مع السلطات الصحية لإجراء هذا الفحص. فحص بسيط جدا، يعني فقط المطلوب من الشخص إرسال عينتين للخروج في الكيت التي تشتمل على كل شيء حتى على ظرف مرجع بحيث يستطيع إعادة الفحص بالظرف الخاص، ويستطيع أن إعطاء هذه في داخل البيت أصلا. فهذا الموضوع مهم جدا، وأنا يعني أنصح جميع الناس أن يتعاونوا في ذلك، لأنه بالحقيقة هذا السبب أو الإجراء الوحيد اللي يؤهل الناس إلى تجاوز السرطان.
نعم
نعم تفضلي.
الله يسلمك دكتور، حتى يعني لا يدركنا الوقت، حابين نطرح على حضرتك بعض الأسئلة المهمة للمستمعين. حابين نعرف منك كيف نقسم الفئات المجتمعية، يعني هل هنالك تقسيمات واضحة بالنسبة للفحص والتشخيص المبكر؟
نعم، الفئة الأولى المهمة اللي تحدثنا بها قبل قليل اللي هي الفئة التي غير مصابة بأعراض وليس لديها عوامل خطورة. هذه الفئة يعني يجب ونتمنى من الناس أن يتقبلوا الفحص ويتعاونوا مع السلطات الصحية. إذا ثبت وجود دم في أي عينة من العينتين، وجب على المريض إجراء ناظور للقولون. إذا لم يثبت الدم في أي من العينتين، أصبح من حق المريض الانتظار لسنتين أخريين حتى يبعث له ظرف جديد لإجراء فحص جديد. إما إذا كانت النتيجة بين بين لم يتمكن الفحص المختبري من تبيان الدم فيجب إعادة الفحص مباشرة للتحقق من إيجابيته أو سلبيته. هذه كلها تتعلق بالفئة الأولى. هناك فئة أخرى هي مشابهة للفئة الأولى ولكن تمتلك عوامل خطورة، مثلا تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان مثل ما بينت، أو التهابات القولون، أو تاريخ شخصي الإصابة بالسرطان سابق للقولون أو زوائد لحمية. هذه الفئة بغض النظر عن العمر يجب أن تلجأ إلى الاستشارة الطبية من الجراح ومختص الجهاز الهضمي للنظر فيما إذا يتم تأهيلهم لإجراء فحص الكولونوسكوبي نظر القولون مباشرة بدون اللجوء إلى فحص الخروج. الفئة الأولى أو الفئة الثالثة عفواً هي الفئة التي مصابة بأعراض، مثلاً أعراض خصوصاً دم عن طريق المخرج أو آلام في البطن أو فقدان الوزن، فقدان الشهية، أو اختلاف في نظام الجهاز الهضمي. هذه الفئة بغض النظر عن عمرها يجب أن تلجأ مباشرة إلى المختص لإجراء فحص الناظور.
دكتور مهند، يعني هناك بعض يمكن المرضى يقولون أو الأشخاص لنقل أنه هناك قائمة انتظار طويلة حتى يعني لإجراء هذا عملية النظور، إن كانوا يعني سوف ينتظرون لكي تجرى على حساب الميديكير، ويضطرون أحيانا لإجراء هذه البروسيجر على حسابهم الخاص وتكلف بحدود $450. فشو رأيك يعني بهالموضوع، أنه بيسوى الإنسان ينتظر أكثر مشان إنه يوفر على حاله، أو لا إذا كان في يعني كما ذكرت حضرتك بعض العلامات إنه لضرورة إجراء النظور يجب التوجه يعني بغض النظر عن الكلفة، أو شو نصيحتك هون حتى يعني؟
نعم، من الناحية العلمية ومن الناحية القانونية بالنسبة لنظام الميديكير وتوصيات معهد السرطانات في نيو ساوث ويلز، أي شخص يكون يعني فحص موجب positive stool test يجب أن يمنح فرصة لإجراء ناظور القولون خلال 3 أشهر. أي تأخير عن 3 أشهر يعتبر تأخير غير مبرر ولا تعلله الأسباب اللوجستية. النقطة رقم 2 أنه الجراح المختص أو المختص يتمتع أيضا بإمكانية تقريب الفحص إذا صاحب إيجابية الفحص وجود أعراض أخرى، مثلا نزف من خلال فتحة المخرج بالإضافة إلى إيجابية الفحص. هنا تدخل قناعة المختص في تقديم الفحص حتى يجرى خلال شهر. أحب أعقب على الملاحظة من حضراتكم بالنسبة للكوفيد 19 في نيو ساوث ويلز، صحيح تأخر إجراء هذه الفحوص يمكن لأسابيع بسيطة جدا، ولكن عدنا بنفس السرعة بحيث نستطيع تأمين فحص الكولونوسكوبي خلال 3 أشهر.
نعم.
المريض المريض اللي ينتظر أشهر وأشهر يكون فعلا عرضة للإصابة، يعني كأنه فقد الفرصة. نعم،
شكرا جزيلا أخصائي جراحة الجهاز الهضمي والسمنة وزميل كلية الجراحين الأسترالية والنيوزيلندية الدكتور مهند جابر.
يمكنكم مستمعينا الاستماع إلى البودكاست مرة أخرى من موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وأيضا صفحتنا على الفيسبوك SBS عربي 24.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.